الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة للشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب أبواب أو في أبواب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول مشروعية الجهر بالقراءة في الصلاة الليلية المغرب والعشاء والفجر سواء كان في الحضر أو في السفر. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي أحوال أصحابه في السفر وما كان يطيل القراءة في صلاته سواء كان في صلاة المغرب أم في صلاة العشاء أم في صلاة الفجر. الوجه الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقرأ من المفصل، وفي السفر كان يقرأ من قصار المفصل كما هو ظاهر في الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول أو في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول حرص الصحابة على نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وعدم إخفاء شيء من ذلك. المسألة الثانية مشروعية الجهر بالقراءة في بعض الصلوات والإسرار في بعض الصلوات الأخرى أو في بعضها الآخر، فيجهر في المغرب والعشاء والفجر ويسر في الظهر والعصر، كذلك يسر في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة المغرب ومن صلاتي العشاء من العشاء بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة. الوجه الثالث فيه أن الزيادة على الفاتحة سنة وليست بفريضة. فيه الزيادة على الفاتحة سنة وليست بفريضة كما قال أبو هريرة وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآية أو السورة وإنما أوحي إليه قول الجن. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات أو بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله انطلق في طائفة أي في جماعة من أصحابه. قوله سوق عكاظ هذا سوق من أسواق الجاهلية معروف في قريب من مكة وهو إلى منى أقرب بين منى وعرفات. قوله حيل بين الشياطين أي حجز بينهم وبين خبر السماء لأنهم كانوا يسترقون السمع كما قال جل وعلا إنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. قوله وهو بنخلة هذا موضع بين مكة والطائف اسمه نخلة وهو الذي اجتمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالجن. الوجه الثاني من أوجه هذا الحديث ومن فوائده مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالقراءة في صلاة الفجر والعشاء والمغرب. الوجه الثالث في الحديث يعني في الحديث أن الجن خلق من خلق الله وأنهم موجودين وأنهم خلقوا قبل الإنس أصلا لأن إبليس خلق قبل آدم وأنهم خلقوا من لهب النار بخلاف آدم فإنه خلق من الطين. ولذلك الجن خلق موجود وأعطاه الله عز وجل أو أعطى بعضهم صفة التكيف والتشكل. الوجه الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى إلى الثقلين الإنس والجن. وأيضا لعلي أختم بالوجه الأخير وهو أن صلاة الجماعة مشروعة في السفر كما أنها مشروعة في الحضر. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أيهما أفضل الصلاة في جماعة أو منفردا إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد.
الحمد لله بالنسبة لمن فاتته صلاة الجماعة في المسجد وغلب على ظنه بأنه سيدرك جماعة في المسجد فيذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة الثانية. وإذا غلب على ظنه بأنه لا يجد أحدا فإنه يصلي جماعة في بيته مثلا مع زوجته وأولاده أو مع إخوانه وأخواته مثلا. فإن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدم على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة.
بارك الله فيكم ما فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. براكان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله براكان.
الله يحييك. عندي سؤال الشيخ عن صحة الأذكار المفروضة بعد الصلاة. احنا نعرفه 33 مرة بس في أنا سمعت حديث أو قول يعني يقول إنه ممكن تقول سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. فحبيت أسأل عن صحة هاي الأذكار.
إن شاء الله. جزاك الله خير براكان. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال براكان فضل الشيخ بالنسبة للأذكار بعد الصلاة. يقول الذي يعني نعرفه أن تسبيح سبحان الله يكون 33 والحمد لله. يقول فضل الشيخ لكن كأنه يقول سمع أن هناك قول أنها تقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر تقال 10 مرات فقط، هل يقول صح هذا الأمر؟ هل ورد هذا الشيء؟
الحمد لله بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة وردت فيها صيغ متعددة، وما صح منها 4. أما الذكر الأول فهو قول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. يعني الزيادة أين؟ في التكبير، يقول 34. الصيغة الثالثة قول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، هذه 100. الصيغة الرابعة قول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، هذه الصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، طبعا إذا جاء بأي صيغة أجزاه، ما يأتي بها كلها، لا، يقتصر على صيغة واحدة من هذه الصيغة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول شاب تزوج حديثا ولم يدخل بزوجته بعد، ذهب إلى البلاد التي يعمل بها مباشرة بعد عقد النكاح، فيقول يحاول أن يرتب الإقامة لهما خلال هذه الفترة، يتصل بزوجته يوميا تقريبا، لكن يقول أشعر أنها لا تحترمني رغم أنه يحاول دائما أن يكلمها بلطف، ويقول الآن يفكر في الطلاق، فيريد منكم النصيحة.
الحمد لله، إذا كان يعني غضب المرأة أو انزعاج المرأة أو عدم احترامها بسبب تقصيرها في حقها، فالواجب عليه أن يؤدي حقها، لأن المرأة لها حق كما أن الرجل له حق، والمرأة تريد كما أن الرجل يريد. لهذا عمر رضي الله عنه وقت 6 أشهر لمن غاب عن أهله بالعودة. فإذا كان يا أخي الفاضل غيبتك طويلة عن أهلك فهذا ما ينبغي، لا بد أن تذهب يعني على أقل تقدير كل 4 أشهر أو كل 6 أشهر. أما إذا كان لا، المرأة هذا خلقها مثلا وهذه يعني صفاتها، وهي لا تحترم الزوج ولا ترى له قدر، مع توفير يعني كل ما يعني يكون سبب من أسباب سعادتها لكن هكذا هي، فلا شك بأن المرأة سيئة الخلق لا خير فيها، والإنسان لا يبادر ويستعجل في قضية يعني فراقها، وإنما يسلك المسالك التي فيها علاج لحالتها وإصلاح لها. إذا والله وصل إلى طريق مسدود فله الحق في أن يفارق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
مسيكم بالخير.
مسيك.
وايد تعبرت في قال في حديث من صلى 12 ركعة في اليوم لم تمسه النار، وفي حديثه هل تشمل السنة أو قيام الليل عنده ولا لا؟
إن شاء الله.
16 ركعة.
إن شاء الله.
غير السنة و 16 ركعة غير فريضة هذا. لكن هل تشمل عند السنة وقيام الليل ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع شاء الله رد. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييك، أحسن الله عليكم. بالنسبة للوضوء، بعض النساء يضعن مثل الشبك على الرأس لحفظ تسريحة الشعر مثلا قبل المناسبات، ما حكم المسح على هذا الشبك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع شاء الله رد. نجيب هذا الشيخ، سؤال عبد الله، يقول حديث من صلى 12 ركعة الحديث، يقول هل يدخل أو يشمل في هذه الركعة تشمل مثلا السنن النافلة، يعني السنن المطلقة، كذلك هل يشمل أيضا قيام الليل؟
الحمد لله، بالنسبة للحديث الذي ذكره الأخ أبو عبد الله، هذا ليس له علاقة بالليل وليس له علاقة بالسنن المطلقة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيته في الجنة، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، ذكر ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه تسمى السنن الرواتب المؤكدة. هذه لماذا سميت رواتب؟ لأنها مرتبة على هذه الصلوات الأربع: الفجر والظهر والمغرب والعشاء. أما قيام الليل هذا له أحاديثه الخاصة، كذلك النفل المطلق هذا في غير أوقات النهي.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ الأخ راشد يسأل عن الوضوء، يقول المرأة إذا كان تضع على رأسها كما ذكر نوع من الشبك لحفظ التسريحة في المناسبات مثلا، هل يجوز لها أن تمسح فوق هذا الشبك والتسريحة؟ ويقول حتى يعني لا تخترب التسريحة، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، إذا كان المرأة لا تستطيع نزع هذه الأشياء والمسح يعمم أغلب الرأس لا حرج في ذلك، ما دام أنه يأتي على أغلب شعر الرأس. أما إذا كان هذا الأمر يغطي أغلب الرأس فلا، لا بد من نزعه. والذي يظهر بأن هذه الأشياء تأخذ جزء من الرأس وليس كل الرأس. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من أدرك الإمام في التشهد الأخير ثم يقول الإمام سجد لي السهو بعد السلام، فيقول هل أتابعه في سجود السهو أو أكمل صلاتي؟
الحمد لله، بالنسبة للإمام إذا سجد قبل السلام وأنت سواء أدركت الخطأ الذي وقع فيه أو لم تدركه، فإن الواجب عليك أن تسجد معه ولا تخالفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وأما إذا كان بعد السلام فأنت تفارق الإمام، لأنه بمجرد أن يسلم تقوم أنت تقضي ما فاتك ثم تنظر. فإن كنت أدركت الخطأ الذي وقع فيه الإمام في الصلاة في الركعات اللي أدركتها تسجد للسهو، وإذا كنت لم تدرك الخطأ يعني أتيت متأخرا وقد وقع في خطأ سابق فلا سجود عليك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
كذلك أخونا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ عزيز؟
حياك الله، أهلا وسهلا أبو عايدة، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك وسلام لأخونا كذلك الشيخ الخيال والمستمعين. طال عمرك، هذا شيء حصل قبل فترة وفي نفس المسجد اللي كنت أنا أصلي فيه، شخص كان معانا يصلي صلاة الجماعة صلاة العشاء، بعدما انتهينا من الصلاة في جماعة ثانية يعني يتأخروا يبون يصلون جماعة ثانية يعني صلاة العشاء، كان عددهم تقريبا 8 أشخاص، فاختاروا هذا الأخ أنه يصبح إماما لهم في الصلاة، وبناء على طلب هائلة الأخ هذا تقدم وصلى وقراءته جميلة صراحة، فصلى بهم صلاة العشاء كإمام، فهل هذا الشيء جائز أم غير جائز؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة، تسمع شاء الله الرد. سؤال بعيدة فالشيخ يقول شخص صلى العشاء بعد يقول اللي انتهى من الصلاة دخل مجموعة من الأشخاص ويعني طلبوا منه أن يصلي بهم صلاة العشاء، وهو يقول قد صلى مع الإمام قبل ذلك، فيقول تقدم وصلى بهم إماما صلاة العشاء، هل يصح؟
الحمد لله، من حيث الصحة يصح، لكن ما كان ينبغي له أن يتقدم وإنما يخبرهم بأنه صلى العشاء، إلا أن يكون أفقه القوم وأقرأ القوم وهم رأوا بأنه الأفضل للصلاة لا حرج في ذلك، مثل ما كان يصنع معاذ بن جبل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم إماما، فتكون له نافلة ولهم فريضة، لكن مستقبل الأفضل أنه يصلي من لم يصلي الفريضة هو الذي يتقدم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول عند صلاة أو بعد يقول صلاة العشاء، ويقول السنة، ثم يقول صلي الشفع وأخر الوتر إلى قبل النوم، فيقول هل يجوز الفصل بين الشفع والوتر وصلي الشفع بعد صلاة العشاء وأخر الوتر إلى قبل النوم؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز تقسيم صلاة الليل على الليل، يصلي أول الليل مثلا 4 ركعات ثم يصلي أوسط الليل ثم يجعل الوتر في آخر الليل قبل صلاة الفجر، كل هذا مشروع جاهز ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الحديث الوارد في سورة البقرة وفضل قراءتها في المنزل وأن تطرد الشياطين، فيقول هل قراءتها تكون في جلسة واحدة، هل يشترط ذلك أو تكون متقطعة على عدة أيام؟
الحمد لله، يعني الأصل قراءتها مرة واحدة، هذا هو الأصل، قراءتها مرة واحدة، ولكن إذا كان يعني صعب على الشخص وضاق عليه الوقت لا بأس بتقسيمها مثلا قسمين أو ثلاثة، أو يقرأ شخص مثلا من أهل البيت جزء ثم يكمل الآخر، الأمر في هذا واسع ولله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ورد أن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، فيقول ما الفرق بين يعني جهة اليمين وجهة اليسار في الصف؟
الحمد لله، في فرق بين جهة اليمين وجهة اليسار، يعني دائما جهة اليمين أفضل من جهة اليسار، ولذلك نص الفقهاء على يعني أفضلية يمين الصف على يسار، يمين الصف على يسار، ولذلك يعني جاء في الحديث، وإن كان الحديث متكلم في إسناده، أن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، حسن إسناد هذا الحديث بعض العلماء وبعضهم يعني ضعف الحديث، لكن عموما يحرص الإنسان على اليمين. لما يذكر الفقهاء مسألة أفضلية الوقوف الصف، يقول أفضله ما كان خلف الإمام ثم عن يمينه ثم عن يساره بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول توفي شخص وعليه ديون، ويقول لم يترك شيئا بعد وفاته، فيقول هل يجوز تسديد ديونه من أموال الزكاة؟
الحمد لله، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الديون، ديون الميت، لا تسدد من الزكاة، وخالف في ذلك بعض أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر، قالوا يجوز لأنه في حكم الفقير الغارم الحي، ولكن العلماء قالوا لا، بأن هذا الآن قطع التكليف عنه، ولذلك تؤخذ من تركته، تؤخذ من تركته. عموما النظر في هذا إلى القضاء، إذا مثلا القاضي ألزم الورثة ولم يجدوا شيئا ولا خلف شيئا يباع، والغرماء مصرون على أخذ حقهم، ممكن أن يعطون من الزكاة. عموما المسألة بالنسبة لما لهذه المسألة ذكرت جماهير أهل العلم على المنع. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من عليه أيام من رمضان لم يقضها إلى الآن، هل يجوز له أن يتنفل ويؤخر القضاء بعد ذلك؟
الحمد لله، حرج، لأن الواجب هنا موسع من شوال إلى شعبان القادم، هذا يسمى الواجب الموسع، وبعدين يضيق في شعبان، لو تنفل لا حرج، لكن الأفضل المبادرة، المبادرة إلى القضاء، هذا أفضل، الإنسان ما يدري ما يعرض له. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول في رمضان كنت في دولة غير مسلمة والمساجد يقول قليلة، بينما يقول كنت أصلي بعض الركعات قبل الفجر وأنتظر الأذان حسب توقيت الوقت في الهاتف، بعد الانتهاء يقول من الركعة ويقول شربت بعض الماء، سمعت يقول المؤذن أنه انتهى من الأذان، لكن يقول في الهاتف كان قبل الأذان بخمس دقائق، فيقول أكملت الصيام.
صوم الفرض هذا ولا النفل
في رمضان يقول؟
نعم الحمد لله. إذا كان الأخ يعني فعلا متأكد بأن المؤذن تقدم على الوقت فلا حرج عليه في ذلك، لأن الأصل التبين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقد يخطئ المؤذن وقد يجتهد بعض المؤذنين، فما دام أنك متأكد بأنك شربت في ليل قبل الأذان بخمس دقائق فصومك صحيح ولله الحمد. أما إذا كان الخطأ من عند التطبيق الذي عندك هو الذي أخطأ فتقضي هذا اليوم بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وحسن الله إليكم. معنا محمد، فضل.
لو تكلمت سؤالين.
نعم تفضل محمد.
نعم تفضل الله يبارك فيك. لو تكلمت سؤالين، السؤال الأول واحد لو تشاهد كلاميا مع الزوج تقول له خلاص روحي أنا ما أريدش، هل هذا يعتبر طلاق؟
نعم
معي؟
نعم نعم تفضل محمد.
السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تتجسس على هاتف الزوج بحيث ما تخرج رسالة أو فيديو أو محادثة إلا وهي يعني تأخذها كيف ما أدري يعني، لكن يقولون هكذا يعني أي رسالة أي فيديو أي محادثة أي صورة تنتقل على تلفونها على طول، هل يجوز هذا الأمر ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ في مسألة الطلاق يعني عادة يعني نحيلها للمحاكم، لكن فالشيخ إذا كان عندكم تعليق، إذا قال الرجل لزوجته أنا لا أريدك اذهبي مثلا أنا لا أريدك، فهل هذا يعتبر طلاقا؟
الحمد لله هذا لا يسمى طلاق، يعني هذا وإن كان بعض العلماء يرى بأنه من الكنايات لكن هذا لا يسمى طلاق، هذا يجري على ألسنة كثير من الأزواج، أنا لا أريدك أنا لا أرغب فيك أنا كذا، هذا ما يسمى الطلاق. نعم.
أيضا فالشيخ ما حكم يقول المرأة التي يعني تتجسس على هاتف زوجها فيقول يعني تدخل في بعض التطبيقات مثلا عندما تأتي رسالة أو صورة ينتقل إليها نسخة من هذه الرسالة؟
الحمد لله، شك بأن التجسس من كبائر الذنوب، الله عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التجسس، قال لا تجسسوا ولا تحسسوا إلى آخر الحديث، والتجسس محرم على يعني على كل أحد، يعني ليست القضية قضية امرأة مع زوجها أو زوج مع امرأته، هذا عام في الجميع، يحرم التجسس، ولذلك على هذه المرأة التوبة إلى الله عز وجل. ونعتقد بأن هناك أيضا عقوبات صارمة يعني وضعت من قبل الدولة في مثل هذه المسألة، فتكون المرأة على خطر يعني إذا تجسست بمثل هذه الصورة أو وضعت يعني تطبيق معين بحيث أن كل ما يأتي الزوج من رسائل أو اتصالات تصل إليها، لا شك بأنه اختراق خصوصيات الزوج، كما أن الزوج يحرم عليه أن يتجسس على امرأته كذلك المرأة، فلذلك على كل امرأة عندها مثل هذا التصرف أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تنتهي عن مثل هذا الأمر، ولا تذل نفسها بتعريض نفسها للعقوبة، قد يعني يتقدم الزوج إلى الجهات المختصة وما يسمى بمكافحة الجرائم الإلكترونية وتنال عقوبة شديدة، فما في داعي تذل نفسها، وما بينه وبين الزوجة من خلافات تحله لا بهذه الطريقة. وبالنسبة لما يقدر الله عز وجل والله لا يدفعه حرص حريص، يعني الآن المرأة مثلا إذا كانت يعني حريصة على أن تكتشف مثلا زوجها ومثلا ماذا يفكر وما هي وعلاقاته مع من، هل هذا يدفع ما قدر الله عز وجل؟ لا والله، حرص قدر الله عز وجل إذا نزل ما ينفعه حرص حريص، ولا ينفعه حذر إنسان مثلا مجتهد، هذا قدر الله آت ولا محال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا تزوج الرجل من امرأة ولم يدخل بها ثم يعني نشزت، فيقول هل يجوز له أن يأخذ ويسترجع المهر والذهب؟
الحمد لله، إذا عقد الرجل على 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 امرأة ولم يدخل بها ثم هي هربت ونشزت وتمردت عليه وامتنعت، هذا نشوز، يعني يسلك معه المسالك الشرعية. فإذا غلب على ظن الرجل أو بدا له أمارات وقرائن تدل على أن المرأة إنما فعلت هذا لتأخذ المال فقط، هذا لا شك بأنه حرام على المرأة، ويجب عليها أن تعيد له المهر كاملا ويطلقها، إلا إذا رغب الزوج في أن يفارقها بالمهر، هذا راجع إليه. ولكن هذا يتم عبر الخلع، بمعنى أن الزوج يطلب منها أن تخالعه عند القاضي فيستحق المهر كاملا. بل بعض العلماء يقول حتى ما دفعه من هدايا إذا كان يدخل ضمن مسمى المهر فيستحقه الزوج بذلك. لكن قبل ما يقدم على مثل هذا الأمر استفهم منها، قد يكون صدر منه كلام أو تصرف جعل المرأة تخشى من الاستمرار في مشروع الزواج. مثلا يحصل بعض الأزواج يتكلم بكلام أو شيء يورث خوف عند المرأة، تقول هذا لا أستطيع العيش معه، فيحصل يعني فيرفع التوهم هذا أو الفهم المغلوط أو الأشياء التي تسببت أو حصلت بسبب كلامه. ثم بعد ذلك إذا الأمور تعسرت يقول يطلب المخالعة حتى يسترد المال. عموما حتى لو طلقها قبل الدخول له نصف المهر ولا نصف المهر، هذا إذا طلقها قبل الدخول. أما إذا كان لا هو يريدها لكن هي تمردت عليه وحصل منها أذية، فيكون المسألة تنتقل إلى الخلع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. من هذه المكالمة؟ أبو عمر تفضل.
أبو طارق.
نعم حياك الله أبو طارق، الله يحفظك.
السلام عليك، يعطيك العافية،
السلام عليك يا رب. الله بركاته، الله يعافيك، جزاك الله خير أبو طارق.
سؤالنا للدكتور، أنا اتصلت فيها شركة استثمارية بخصوص استثمار الفلوس.
نعم.
طبعا هي شركة إسلامية، العقد بينه وبينهم بحيث أنه هم يستثمروا فلوسنا بمبلغ الربح محدد ما بين 3-5%، وما في خسارة. الخسارة أقول لك إذا كانت موجودة الشركة تتحملها. فهل في هذه الحالة جائزة وهم يستثمرون ببيع وشراء العقارات ومن ضمن عدة شغلات البيتكوين؟ فإذا فدنا توضيح من الشيخ أنه هل يجوز أو لا يجوز.
جزاك الله خير بطارق، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بطارق فضل الشيخ، يقول اتصلت بشركة استثمارية إسلامية، يقول العقد أنهم يعني يستثمرون في أموالي ويكون يقول الربح من 3% إلى 5%، والخسارة إذا كانت هناك خسارة الشركة هي تتحمل الخسارة، وأيضا يقول من الأمور التي تستثمر فيها أيضا البيتكوين.
الحمد لله، بالنسبة لي الأصل في المعاملات هذه الحل والجواز والإباحة، وصورة المسألة التي ذكرها الأخ أبو طارق بارك الله فيه يظهر بأنها سليمة. يبقى الكلام على البيتكوين، هذا هل هو مجاز قانونا يعني في الدولة مثلا أو الدولة التي فيها الشركة مثلا؟ إذا كان له أصل في البنك المركزي أو مجاز أو القانون يكفل حماية الشريك أو حماية الشركاء، لا حرج في ذلك، لا تدخل في الأصل العام للبيع. أما إذا كان لا، الدولة ما تسمح بهذا أو لم تأذن وليس له أصل، وما اعترف البنك المركزي مثلا في الدولة التي فيها الشركة، فأنا ما أنصح بهذا، أنصح إلا أن يكون الشركة فيها أقسام فيدخل في القسم الذي يعني شروطه سليمة ويبتعد عن القسم الآخر الذي فيه مثل هذه المعاملات.
أرقى فيكم فاشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول انتقلت إلى منزل جديد في منطقة يقول جديدة ويقول لا توجد في هذه المنطقة مساجد, فيقول هل يجوز أن أصلي جميع الصلوات في المنزل؟
الحمد لله, إذا كان فعلا المنطقة التي أنت فيها لا يوجد مسجد لا حرج أن تصلي في المنزل ويكون جماعة مثلا مع أهل المنزل, هذا أفضل. وينبغي لك أخي الفاضل أن تسعى به عند الجهات الرسمية وعند أهل أرباب الأموال وأهل الغنى والمحسنين في بناء مسجد, يعني تسعى جزاك الله خير بنفسك وتبين, لأن أحيانا يغفل بعض الناس فيكون لك الأجر والثواب يعني لما تسعى وتتسبب في بناء مسجد في هذه المنطقة أو الحي الذي أنت فيه. بارك الله فيك ورضي عنك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في قيام الليل هل يجوز أن أصلي صلاة التراويح من حفظي؟ ويقول أنا أخطأ كثيرا في القراءة من الحفظ, فيقول هل يصح مع الأخطاء الكثيرة؟
الحمد لله, إذا كان لديك أخطاء كثيرة والتردد وعدم ضبط أنا لا أنصحك بهذا, لا أنصحك بهذا, وإنما تحمل المصحف وتقرأ فيه وهذا مما يثبت حفظك. أما إذا كانت الأخطاء يسيرة وممكن أنك تستدرك وتراجع حفظك يعني أثناء القراءة وتعتقد بأن هذا يسير لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول هل يجوز أن تسافر المرأة للعمرة مع صحبة من النساء من غير محرم؟
الحمد لله, ما أكثر هذا السؤال, يعني أكثر الأسئلة ورودا هو هذا السؤال. هذه مسألة ذكرنا الخلاف فيها يعني مرارا وبينا بأن المسألة خلافية, فريق من أهل العلم يرى عدم جواز ذلك إلا بمحرم وهو زوج أو من يحرم عليه للتأبيد, وفريق من أهل العلم يقول يجوز إذا كان الحج والعمرة مع رفقة مأمونة ومع أمن الطريق. فلذلك الاحتياط للمرأة لا تذهب. ونبه إلى مسألة وهي أن بعض النساء تعتقد بأنه إذا أخذت بالقول الثاني وهو يعني وجود الرفقة الآمنة مع أمن الطريق أنه لا يلزم استئذان الزوج, وهذا غلط, هذا غلط. صحيح الزوج إذا اعترض في الفريضة يعني في حج الفريضة ليس له حق, أما في حج النافلة وفي عمرة النافلة لابد للمرأة أن تستأذن زوجها ولا يجوز لها أن تخرج من دون إذن زوجها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول هل هناك حديث يدل على أن الملائكة تبدأ تتجمع حول الإنسان وتستمع إليه عندما يقرأ القرآن؟
الحمد لله, الجواب نعم, في أحاديث كثيرة منها أن الملك يضع فمه في فم تالي القرآن, هذا مما يعني ورد في الأحاديث أن الملك يضع فمه في فم تالي القرآن. وكذلك إذا اجتمع قوم لتلاوة القرآن, قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمل ولم يسرع به نسب. فالملائكة تحضر مجالس الذكر ومجالس القرآن. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول ما مصير أولاد غير المسلمين يوم القيامة؟
الحمد لله, هذه حقيقة من أشكل المسائل التي يعني ذكرها العلماء وبينوا بأنها من المسائل التي لم تأتي النصوص للفصل بها, ولهذا حكى العلماء فيها أقوال, منهم من قال بأنهم يكونون خدم في الجنة ومنهم من قال خدم لأهل الجنة ومنهم من يقول بأنهم تبع لآبائهم ومنهم من يقول بأنهم في الجنة لأنهم على الفطرة ومنهم من يقول بأن يكلفون يوم القيامة يبعث إليهم رسول، وأقوال كثيرة في هذا، ولهذا ما في ثمرة وفائدة من معرفة يعني مصير هؤلاء، خاصة أن الخلاف قوي فيها.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول نذرت قبل 3 سنوات تقريبا إذا صار شيئين أني أطعم 100 مسكين، 50 للشيء الأول و50 مسكين للشيء الثاني. يقول الذي صار أنه تحقق الموضوع الأول وأطعمت يقول 50 مسكينا، الآن يقول بعد سنوات تحقق الموضوع الثاني، هل أطعم 50 مسكين؟ علما يقول أني نذرت إذا صار الموضوعين مع بعض في نفس الوقت.
الحمد لله، إذا أنت يعني اشترطت في نذرك إن حصل الموضوع هذا مع الموضوع هذا فسأطعم 50 هنا و50 هنا، ما تحقق إلا موضوع واحد فما عليك شيء من الأصل. أما إذا قلت إن حصل هذا وهذا، إن حصل هذا 50 وهذا 50 وأطلقت، فيلزمك إطعام 50 الثاني، وأنا أنصحك بأنك تطعم 50 الثاني ما دام أنه تحقق، وأحمد الله على ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أو تسأل تقول هل يجوز أن تعطي الأخت من زكاة مالها لأختها؟
الحمد لله، نعم، إذا كانت مستحقة، كأن تكون فقيرة أو مسكينة أو غارمة أولى من غيرها. إذا كانت الأخت هذه فعلا مستحقة للزكاة أعطيت، لأن نفقة الأخت لا تجب على الأخت.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.